الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نبتدئ من هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، نبتدئ إن شاء الله في دروسنا في العقيدة والمنهج وفي مصطلح الحديث. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فالكتاب المقرر في العقيدة هو كتاب فضيلة العلامة مفتي الأمام في عصرنا أبو عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، الموسوم بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وكما هو معلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة وعلم التوحيد، لأنه يتعلق بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكان بودي أن أقدم مقدمة طويلة في هذا، لكن يكفينا أن نشرح مقدمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ففيها الخير والبركة إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هكذا ابتدأ رحمة الله تعالى عليه، ثم قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. الإيمان بأسماء الله وصفاته هو أحد أركان الإيمان، التي هي أركان الإيمان بالله عز وجل. تعالوا بنا لنؤصل لهذا الأمر. أولا، لفظ الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق. قالوا، أي إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: الإيمان في اللغة هو الانقياد. ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقول: الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته العلى أحد أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. أما أركان الإيمان بالله عز وجل قبلها لا تتم ويكون داخلا فيها، مثل الركوع السجود في الصلاة، فهذه تسمى أركانا. فإذا كانت خارج العبادة سميت شرطا، فالركن ما لا تتم العبادة إلا به ويكون داخلا فيها. فأركان الإيمان بالله عز وجل أربعة. عندنا أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الركن الأول وهو ركن الإيمان بالله عز وجل فأركانه أربعة. أولا الإيمان بوجود الله تعالى. الوجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى واجب الوجود وهو الله جل وعلا، إذ لا بد لهذا الكون من خالق رازق مدبر محي مميت، وهو الله جل في علاه. جائز الوجود وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. جائز الوجود وهو كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سوى الله تعالى يجوز وجوده ويجوز عدمه، فيجوز أن نوجد ويجوز أننا لم نوجد. والقسم الثالث وهو مستحيل الوجود، وهو الند المساوي لله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا ينبغي أن يوجد إله مع الله عز وجل. إذن الوجود ثلاثة: واجب الوجود وهو الله سبحانه، جائز الوجود وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى، مستحيل الوجود وهو الند والنظير لله سبحانه وتعالى. إذن الركن الأول من أركان الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بواجب الوجود سبحانه وتعالى وهو الله. الركن الثاني أن نؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا لم يختلف عليه إلا من قبل الملاحدة والشيوعيين. فكفار قريش كانوا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بل كانوا يصلون وللبيت يحجون، كما قال جل في علاه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. بل كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف لله ليلة في الجاهلية. قال: أوف بنذرك. لكن كان كفرهم وكان شركهم بأحد أمرين: إما بجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذبوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الأمر الثاني أنهم اتخذوا شركاء مع الله جل وعلا، وهذا هو القسم الثالث، وهو الإيمان بإلهيته جل في علاه. فلا نذر ولا ذبح ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا ثقة إلا في الله سبحانه وتعالى وعلى الله جل وعلا. فإذا صرف العبد شيئا من ذلك لغير الله كان طاعنا في توحيد الإلهية. الركن الرابع وهو الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته العلى، وهذا الذي وقع فيه الخلاف الكبير بين أهل القبلة، فوجد الجهمية ووجد الأشاعرة ووجد المعتزلة ووجد أهل السنة الذين هداهم الله جل وعلا للطريقة المثلى. إذن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أحد أركان الإيمان الأربعة بالله عز وجل. أركان الإيمان ستة. الركن الأول الإيمان بالله جل وعلا، هذا الركن الذي هو الأول له أربعة أركان: الإيمان بأنه واجب الوجود، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بإلهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، فمنزلة الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء ومنزلة توحيد الأسماء والصفات منزلة عالية رفيعة سامقة. يقول رحمه الله تعالى: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. بعض الناس ينتقد أهل السنة في هذا التقسيم، وألف بعض المبتدعة يعني كتيبا في ضحض التثليث في التوحيد، وهذا إذا دل فإنما يدل على جهل عميق. لماذا؟ عندما تكلم علماؤنا في ذلك إنما قصدوا أمرا تعليميا للإيضاح والبيان، ولإيضاح من ضل في توحيد الربوبية، ولإيضاح من ضل في توحيد الإلهية، ولإيضاح وبيان من ضل في توحيد الأسماء والصفات، وإلا فالكل توحيد لله عز وجل. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فنحن دكتور أحمد فنحن نعم فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فنحن في دراستنا وتعلمنا لمبحث الأسماء والصفات إنما نعرف ربنا جل في علاه، نعرف ربنا سبحانه بأسمائه الحسنى، ونعرفه بصفاته العلى، ونتقرب إليه جل في علاه بأسمائه وصفاته. يقول رحمه الله: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. لم يقل مفتي الأنام في عصرنا طيب الله ثراه على الوجه الواجب، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الواجب، لأن الواجب هو عبادة الله. الوجوب الواجب، العبادة الواجبة أن نعبد الله عز وجل، والكمال فيها أن نعبده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن نكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. لماذا؟ حتى نعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هو دعاء المسألة وما هو دعاء العبادة؟ دعاء المسألة أن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وأن أقدم بين يدي مطلوبي من أسمائه ما يتفق مع المطلوب. فمثلا أقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا كريم اكرمني، يا حفيظ احفظني، يا قهار اقهر عدوي، وهكذا. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. هذا هو الأفضل والأكمل في الدعاء. لكن لو خالف الإنسان في هذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فلو قال يا قهار اغفر لي، ويا جبار ارحمني، فليس أمرا محرما، ولكنه خلاف الأولى. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، أن نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. وهذا تقسيم أيضا تقسيم تعليمي، حتى لا يأتي إنسان ليشنع على أهل السنة والجماعة من السلفيين فيقول هؤلاء يقسمون الدعاء إلى آخر هذا الكلام. لا، هذا تقسيم تعليمي، وإلا فالدعاء واحد. لكن نحن ندعو الله بأسمائه الحسنى بما يتفق مع مطلوبنا، وأن نتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. فمثلا أنا أعتقد أن الله هو العزيز، إذن كل ما سوى الله عز وجل ذليل. أن أعتقد أن الله هو الغني فكل ما سواه فقير. أن أعتقد أن الله هو القوي فكل ما سواه ضعيف، وهكذا. أن أعتقد أن الله هو الرزاق، إذن كل ما سواه يرزق وليس هو الذي يرزق. إذن في هذه الحالة لا تعلق القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء ويقينا وتوكلا ورغبة ورهبة وإنابة وثقة. فإذا تعلق القلب بالله بهذه الكيفية أصبح الإنسان يعيش وفي أعظم أمن وأمان، لا يبالي بأحد من الخلق مهما كان. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. إذن دعاء المسألة أن نقدم بين يدي مطلوبنا من أسماء الله عز وجل ما يليق بطلبنا، ودعاء العبادة ودعاء العبادة دعاء العبادة أن نتعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء الحسنى، أن نتعبد لله بمقتضاها بأحكامها، وأن تكون مما يملأ قلوبنا، وهذا مما يزيد الإيمان. سبب تأليف هذا الكتاب، سبب تأليف هذا الكتاب يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. إذن هنا إذا أردنا أن نكتب، إذا أردنا أن نؤلف، إذا أردنا أن نحقق كتابا لا بد أن يكون لنا قصد وأن يكون لنا نية. ليست المسألة أن يذهب بعض الناس يجمع من خلال النت أو غيره بعض الأشياء ثم يقول أنا قد ألفت، أو أن يسرق جهود الآخرين ثم يدعي أنه قد كتب. لكن لماذا ألف الشيخ رحمة الله تعالى عليه كتابه؟ أولا من أجل منزلة الأسماء الحسنى والصفات العلاء، من أجل هذه المنزلة العالية. إذا قصد أن يبين للناس دينهم في أعظم مطلوب وهو أمر توحيد الله جل وعلا. الأمر الثاني أن من الناس من تكلم في هذا الأمر أو هذا الأصل العظيم تكلم أقوام إما بالجهل تارة، يعني تكلموا إما بالحق تارة أو بالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. إذا مقصود الشيخ وهذا درس تربوي لطلبة العلم، ألا يتعجل طالب العلم في الكتابة إلا بعد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع أن يفيد المسلمين، ثم إذا أراد أن يكتب فلا يكتب إلا فيما يحسن وفيما يفيد المسلمين، لا فيما يفيد لا فيما يثير الفتن والقلاقل بين المسلمين، إنما يكون قصده نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أيضا لحسم فوضى علمية في مسألة شرعية. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه لو ذكرنا سؤالا وهو لماذا ألف الشيخ كتابه المبارك هذا، الإجابة أولا من أجل منزلة الأسماء والصفات وأنها أحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولمنزلته العالية ولعظمته، ولأنه من أعظم ما يتعبد العبد به لله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من الناس من تكلم في أمر توحيد الأسماء والصفات تارة بالحق وهم أهل العلم من السلفيين وأمة الدين، وتارة بالباطل سواء كان بسبب الجهل أو بسبب التعصب. يقول رحمة الله تعالى عليه أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي في الاصطلاح حكم كلي، وبعضهم يقول أغلبي لكنه كلي، الأصح أنه كلي، حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. فمثلا عندنا مثلا في التوحيد من القواعد أن أسماء الله توقيفية، بمعنى أنها تتوقف على ورودها في الكتاب والسنة. فمثلا اسم الله الرحمن من أين عرفناه؟ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. مثلا قاعدة أصولية وهي الأمر للوجوب والنهي للتحريم. فعندما نجد قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن إقامة الصلاة فرض، وإيتاء الزكاة فرض. ما الدليل؟ الدليل القاعدة تقول الأمر للوجوب، والدليل الجزئي هنا هو هذه الآيات، الآية المباركة. النهي للتحريم، قول الله عز وجل وتقربوا الزنا، فالزنا حرام بنص القرآن، الخمر حرام بنص القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن هناك قواعد. القاعدة أمر حكم عام، حكم عام تحت يندرج حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. مثلا عندنا الحديث الصحيح في المصطلح، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه توفرت فيه شروط الحديث الصحيح. مثلا حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا حديث مردود. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح، بل توفرت فيه شروط الحديث المردود. وهكذا. فالقواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ نفس حكمه. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. لماذا؟ لأن الشيخ، وكان ينبغي أن أترجم له، لكن غالب ظني أن الكثيرين من أبناء الأمة يعرفون فضيلة الشيخ العلامة مفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه، فلم أترجم له. وكان من أئمة الفتوى، لأنه كان مقعدا أصوليا، رجل صاحب قواعد. وهكذا طالب العلم إذا ابتدأ علمه بالتقعيد، مثل ماذا؟ مثل يعني أن نريد أن نبني برجا. فرق بين أن نقعد، أن نؤصل، أن نضع أساسا لبرج، وبين أن نضع أساسا لبيت عادي. فإذا كان العالم أصوليا مقعدا، فإنه يكون أدق في أموره من غيره. فكان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يهتم كثيرا، بل يهتم يعني شبه دائم بالتقعيد والتأصيل لأمور الدين. ومن هذا الكتاب المبارك الذي قعد فيه لأسماء الله تعالى وصفاته العلى. ثم قال راجيا من الله تعالى، الرجاء في الله سبحانه، وهذا من الأدب ومن الخلق، أن الإنسان إذا طلب العلم، إذا علم، إذا كتب، إذا ألف، إذا حقق، إذا دعا إلى الله عز وجل، أن يرجو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص. فإذا لم يوفقنا الله عز وجل لم نوفق، وإذا لم يمن علينا بالإخلاص فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. أي عمل يعمله العبد لا يقبله الله جل وعلا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن يكون وفق سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يسأل ربه الإخلاص، ويسأل ربه المتابعة في هذا الأمر الخطير، ويسأله أيضا أن ينفع بهذا الكتاب العباد في مشارق الأرض ومغاربها. ثم يقول رحمه الله تعالى: وسميته قواعد المثلى. القواعد قلنا جمع قاعدة، والمثلى مؤنث أنفل، المثلى مؤنث مؤنث أمثل، أخي الأكبر وأختي الكبرى، ابني الأكبر وبنتي الكبرى. فالمثلى مؤنث أمثل، والأمثل هنا بمعنى الأفضل والأجل والأكرم. فهذه القواعد لأنها مثنى، عفوا، لأنها مؤنثة وصفها بأنها القواعد الفضلى التي لا يوجد أفضل منها في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. الأسماء هي الأصل، فلماذا قدم الصفات على الأسماء؟ سؤال، لماذا قدم السؤال الصفات على الأسماء؟ لأمرين. أقول لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف بين الأمة في الأسماء قليل بخلاف الصفات، ولهذا قدم الصفات لهذه الأهمية. أيضا من أجل السجح، القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، لا، قال في صفات الله تعالى المثلى الحسنى من أجل السجع، فأخر كلمة الحسنى من أجل السجع مراعاة لذلك، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قدم الصفات على الأسماء لأن الخلاف في الأسماء بين الأمة قليل بخلاف الصفات، فقدم الصفات لأهميتها، هذا أمر. الأمر الثاني لأن يعني من أجل السجع، من أجل السجع، المثلى والحسنى. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة هذا الكتاب المبارك الذي كتبه الشيخ العلامة الإمام مفتي الأنام في عصرنا أبو عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. القاعدة الأولى، قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في قواعد الأسماء، والقسم الثاني في قواعد الصفات، والقسم الثالث في قواعد الأسماء والصفات معا. القاعدة الأولى يقول رحمة الله تعالى عليه: الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، يعني بلغت في الحسن القمة التي ما بعدها شيء. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. هناك تنبيه، إخواننا قالوا إن الدرس الليلة في العقيدة والمصطلح، ونسوا أن ينبهوا أنه يوجد جزء مع العقيدة وهو المنهج السلفي، نسوا أن ينبهوا على المنهج السلفي. فالسؤال الآن، هل هناك أسئلة فيما قلنا واستفسارات واستضاحات؟ هل أدخل إلى شرح القاعدة الأولى أم أكتفي بهذا؟ سؤال. بس هذا البث المباشر. السؤال: هل نكتفي بهذا ونأخذ بعض الأسئلة، أم نكمل بهذا؟ يبدو أن يعني لا نريد خلافا إن شاء الله. طيب ترون أن نكتفي إذن، إن كان هناك شيء من الأسئلة، وإلا أتكلم بشيء يسير في المنهج السلفي. بارك الله فيكم. الصوت الصوت، أنا صوتي يعني كادت حنجرتي أن تؤلمني، كادت حنجرتي أن تؤلمني، كادت حنجرتي أن تؤلمني، فماذا أفعل؟ غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. الله المستعان. كلمة القواعد، وقف الأسئلة. لم تفهم القواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي يندرج تحته جزئيات. ممكن خلل من المايك، امسكها انا.
الصوت واضح؟ طيب الصوت هكذا واضح؟ اقول القاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي يندرج تحته جزئيات، يندرج تحته جزئيات. يا ليت كان هكذا من الأول. طيب بارك الله فيكم. أقول القاعدة حكم كلي يندرج تحته جزئيات، مثل أسماء الله توقيفية، يعني تتوقف على ورود الدليل. فمثلا اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم السميع، اسم البصير، اسم الحكيم، لا بد أن يثبت من خلال الكتاب والسنة. مثل الأمر للوجوب، فكل الأوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب إلا أن تصرف للندب. مثل القاعدة الفقهية العظيمة، المشقة تجلب التيسير، فكل مشقة نجدها سنجد أن الشريعة جاءت فيها بالتيسير. وعلى هذه القاعدة آلاف من الأمثلة والأدلة من الكتاب والسنة. نعم. نعم. افتح الأسئلة، افتحوا الأسئلة. افتحوا الأسئلة.
هذا شيء إن كان في الأيمن ولا ما عشان. أنا خلاص
لا، أنا ما أشوف الشيء. وفيكم بارك، أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم. كان الدرس سريعا الليلة، إن شاء الله أبطئ إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لماذا سمينا دعاء العبادة دعاء؟ أليس الدعاء نداء؟ ما أنا أقول يا غفور، نعم أنا أتعبد لله، لا، هو الدعاء في اللغة هو الطلب والسؤال. فأنا أطلب بقلبي عزة الله عز وجل، أطلب بقلبي قوة الله عز وجل. وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. المصادر الأساسية لاستنباط الأحكام الكتاب والسنة والاجتهاد، والاجتهاد يدخل فيه الإجماع. مواعيد الدروس مختلفة عن الجدول الموضح. لا، الإخوان وقف الأسئلة، الإخوان بارك الله فيهم يعني يكون جدول الدروس مطابقا إن شاء الله، وما ينبغي أن يشتكي أحد أن الدروس تكون بعيدة عن الجدول. فأخونا أبو سليمان بارك الله فيه يعني يقول إن الدروس إن مواعيد الدروس تختلف عن الجدول الموضح بالموقع. لا إن شاء الله الإخوان جزاهم الله خيرا يراجعون هذا، وينبغي أن تكون الدروس موافقة للموضح بالموقع. لكن إن كنت يعني تقصد جزء للمنهج السلفي، فالجزء المنهج السلفي نعتبره جزءا من العقيدة إن شاء الله. فالعقيدة ستنقسم إلى قسمين، إلى كتاب القواعد شرح القواعد المثلى، وإلى الجزء الذي أنا كتبته وهو المنهج السلفي حقيقة وجوب الأخذ به، وإن شاء الله ينزل على الموقع إن شاء الله تعالى. إخوانك ينبهونك يا أبا سليمان إذا كان هناك شيء أن تنبههم له إن شاء الله تعالى. نلاحظ أن أركان التوحيد تنضرب ضمن أركان الإيمان بالله، فليصح أن نقول بأن أركان الإيمان بالله هي الإيمان بوجود الله مع التوحيد أي ركنين. طيب يعني هو مسألة التوحيد، ما هو التوحيد أيضا توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد إلهية، أنا شغلت بالنظر، وتوحيد إلهية، فلا داعي لأن نقول مع التوحيد فقط، لأن توحيد الربوبية ركن، وتوحيد الإلهية ركن، وتوحيد الأسماء والصفات ركن، وكل هذا أمر تعليمي بسبب الخلاف الذي وقع بين الأمة. نعم جزء المنهج السلفي جزء إن شاء الله من العقيدة حتى لا نختلف إن شاء الله. قلت المصادر الأساسية لاستنباط الأحكام الكتاب والسنة والاجتهاد والإجماع من الاجتهاد، لأن الإجماع يعني هو في حقيقته اجتهاد. نعم باقي 10 دقائق في الأسئلة، إن كان هناك أسئلة مهمة، وإلا أشرح ربع ساعة في المنهج السلفي. إن كان هناك أسئلة مهمة وإلا يكتفى بهذه الأسئلة. أود أن أعرف هل السلفية منهج أم حزب، وكيف أعرف؟ هذا إن شاء الله ما سنشرحه إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. الاجتهاد وبذل الوسع في استنباط الأحكام، ألا يكون القياس مصدرا من مصادر الاستنباط؟ هو جزء من الاجتهاد يا أخي بارك الله فيك. الاجتهاد القياس جزء من الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو إعمال الكتاب والسنة، والقياس الصحيح، لأن القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس صحيح وإلى قياس فاسد. فالقياس الصحيح في حد ذاته يعتبر جزءا من الاجتهاد، والإجماع هو إعمال أيضا للكتاب والسنة، وإذا أجمعوا سمي إجماعا، وإذا لم يجمعوا نظرنا في الأقرب للكتاب والسنة وعملنا به. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل في الدنيا والآخرة. طيب باقي دقيقة افتح الأسئلة إن وجدت، لأنني سأبتدئ في الساعة 9:30 في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة في المنهج السلفي إن شاء الله. هل تقصد بالإجماع إجماع الصحابة أم هو إجماع العلماء؟ الأصل في الإجماع أنه إجماع الصحابة، لكن الشوكاني رحمه الله تعالى وهو تابع لأبي محمد بن حزم يعني نقل إجماعات للتابعين مع الصحابة، فأقصد بالإجماع إن وجد وأنا لي جزء طيب مبارك في الإجماع سميت إمتاع الإسماء إمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع قدم له شيخنا العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. طيب وقف الأسئلة توقف الأسئلة إن شاء الله. تعريف الإيمان اصطلاحا، نعم نسيت عفوا، الإيمان اصطلاحا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له. عفوا أنا نسيت أن أعرف الإيمان اصطلاحا. تعريف الإيمان اصطلاحا هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له. تعريف الإيمان الاصطلاحي هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور الدجى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فإن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا وعلى كثير من الناس أن هدانا للإسلام ووفقنا لمنهج الحق الذي هو المنهج السلفي، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما كان هذا المنهج واجب الاتباع ولا عذر لأحد في مخالفته، كان واجبا على من أعطاه الله عز وجل علما وفهما في دينه أن يبلغ ذلك وأن يبلغ للناس دينهم الحق. ولما كان بعض الناس يجهلون أو يتجاهلون وجوب اتباع المنهج السلفي في كل أمور الدين، كان واجبا بيان ذلك وإيضاحه. فتعالوا بنا للدرس الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فيه الإخلاص والمتابعة والنفع به في الدارين. تعالوا بنا إلى المنهج السلفي حقيقته ووجوب الأخذ به. نبين معنى كلمة المنهج في اللغة، ونبين استعمالها واستخدامها في الكتاب والسنة. ثم نبين معنى كلمة السلف في اللغة، ونبين استعمالاتها في الكتاب والسنة، ثم نذكر بعض أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي من القرآن أولا ثم من السنة ثانيا، مع بعض النقولات عن العلماء والتعليقات التي تفيد زيادة إيضاح وبيان، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. والعجيب أن بعض الناس ممن يحارب السلفية أو ممن يجهلها، قد اطلعت أمس في إحدى الصحف مقالة عن السلفية والسلفيين أنهم يقصرون الدين على تقصير الثوب وعلى الأمر الظاهر، وهذه شنشنة نعرفها من أخزن. أقول من علماء المسلمين الربانيين أو من دعاة السلفية المستبصرين قد حصر الدين في هذا؟ من الذي يجهل دين الله عز وجل، ومن الذي يعلم دين الله عز وجل؟ ولولا أن الكثير لم يطلع على مثل هذا، وقد رددت على هذا الكلام البارحة في درسي في شرح سبل السلام للصنعاني، لقلت الكثير والكثير، لكن حتى لأشغل إخواني وأخواتي بما لم يعرفوه وبما لم يقرؤوه أو يسمعوه، فيشنشنة نعرفها من أخزم علم وعرف بعجائه لهذا المنهج العظيم ولدعاته، ولعلنا إن شاء الله نكتب شيئا في مثل هذا. لكن تعالوا بنا لأؤصل لهذا المنهج أولا، ثم إذا احتجنا أن نقرأ ما كتب في الصحف وأن نرد عليه يكون في وقت لاحق، لكن هو نشر البارحة وقد رددت عليه والحمد لله. أولا، المنهج والسلف لغة. أولا، المنهج لغة. ما معنى نحن الآن نقول المنهج السلفي؟ أجد بعض الأخوات الفاضلات تكتب عن نفسها السلفية. ما معنى أنني سلفي؟ وما معنى أنها سلفية؟ أنا أدعي أنني سلفي، وأنت تدعي أنك سلفي، وهي تدعي أنها سلفية. ما معنى السلف والسلفية؟ وما معنى المنهج السلفي؟ هذا الذي إن شاء الله تعالى تعالوا بنا لنتكلم فيه في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله تعالى. أولا، المنهج. كلمة المنهج لغة، يقال في اللغة نهج الطريق نهجا ونهودا، وأنهج الطريق وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا، وطريق النهج بين واضح وهو النهج، وطريق النهجة وسبيل منهج كنهج، ومنهج الطريق وضح، والمنهاج كالمنهج. وفي التنزيل أي في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج الطريق الواضح، واستنهج الطريق صار نهجا. وفي حديث العباس رضي الله عنه الذي أخرجه الدارمي بإسناد رجاله ثقات أئمة إلا أنه ضعيف الإسناد بسبب إرساله، أن العباس رضي الله عنه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة أي واضحة بينة، ونهجت الطريق أبنته وأوضحته، يقال اعمل على ما نهجته لك، ونهجت الطريق سلكته، وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه، والنهج الطريق المستقيم. هكذا قال ابن منظور رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبارك لسان العرب. باختصار أقول: فالمنهج في اللغة يطلق على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. أعيد: في المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. هذا في اللغة. أما في الكتاب والسنة فيلحظ المتتبع لنصوص القرآن الكريم أن الذي ورد فيه هو كلمة منهاج في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويراد من أو الطريق الواضح السهل. أما نصوص السنة المطهرة فقد وردت كلمة منهج ومنهاج في السنة. يعني أعيد: المنهج في اللغة يطلق ويراد به الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. أما في القرآن فلم ترد إلا كلمة منهاج في آية المائدة فقط: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما نصوص السنة المطهرة فقد وردت كلمة منهج ومنهاج، أي في السنة وردت باللفظين. فمن الأول كلمة منهج ما جاء في الصحيحين وغيره: وأما العسل والسمن فحلاوة القرآن، فبين مستكسر وبين مستقل وبين ذلك. وأما السبب فما أنت عليه، تعلو فيعليك الله. ثم يكون من بعدك رجل على منهاج، أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلو ويعليه الله. ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ بأخذكما، الأول أبو بكر والثاني عمر، فيعلو فيعليه الله. ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال رضي الله عنه: أصبت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. إذن كلمة المنهج والمنهاج في اللغة تطلق على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. وورد في القرآن في آية واحدة في سورة المائدة، وهي قوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووردت في السنة المطهرة بلفظ منهج ومنهاج. وابن عباس رضي الله عنهما كما علقه البخاري في صحيحه وصله عبد الرزاق وعبد بن حمي وابن أبي حاتم في تفسيرهم، وصححه ابن حجر في الفتح، فتح الباري، وفي تغليق التعليق قال: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. إذن كلمة المنهج وردت في اللغة وفي الكتاب والسنة، ويراد بها الطريق والسبيل الواضح البين المستقيم. أما كلمة السلف فنريد أن نوضح معناها في اللغة وفي القرآن وفي السنة، لكن يبدو أن الوقت قد قطعني سأقف عند هذا، لأني سأذكر إن شاء الله في الدرس القادم أن كلمة السلف وردت في 8 مواضع في القرآن، ووردت في السنة المطهرة على 3 معان، ووردت أيضا في اللغة على معان أيضا. فإن شاء الله أقف عند كلمة السلف إن شاء الله في الدرس القادم، أذكر معناها لغة وشرعا من خلال اللغة ومن خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ثم أعرج بعد ذلك على من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم من خلال الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة إن شاء الله تعالى. ثم أنتهي إلى تعريف المنهج السلفي ما هو وما حقيقته، ثم بعد هذا أشرع في أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأترك 5 دقائق فقط للأسئلة المباشرة فيما قلته إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وأنتم بارك الله فيكم. أي آية أعيدها؟ طيب لحظة. وأنتم بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله إليكم. بالنسبة أنا لا أتعجل، أنا أتكلم ببطء. وقف الأسئلة، الله يحفظك. وقف الأسئلة، وقف الأسئلة. بالنسبة لدعاء العبادة، أننا ندعو الله، نتعبد لله عز وجل، نتعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنا أعتقد أنه القوي، إذا كل ما سواه ضعيف، فلا أخشى ولا أرضي ولا أخاف ولا أتوكل ولا أثق إلا في الله سبحانه وتعالى. أما من دونه فإنه عبد وأنه ضعيف، وهكذا في بقية الأسماء. ما الفرق بين توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات؟ أولا هو مسألة تعليمية، لأن توحيد الإلهية اختلف فيه بين المسلمين والمشركين، لأن من المشركين من ينذر ويذبح ويرضو ويتوكل، يرضو غير الله ويتوكل على غير الله ويذبح وينذر لغير الله، فكان الخلاف فيه بيننا وبين المشركين. بالنسبة للربوبية، الخلاف بيننا فيه وبين الملاحدة، ليس يعني المشركون كلهم كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما مبحث الأسماء والصفات فهذا الذي وقع فيه الخلاف الكثير بين الفرق الإسلامية من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. إن شاء الله لا أستعجل بإذن الله. أنا أعيد كيف أنا استعجلت، أنا شرحت كلمة منهج وأعدتها مرارا وتكرارا. أنا أرى أني أبطئ. عموما لن نختلف إن شاء الله لأن الخلاف شر. نعم تفضل، افتح الأسئلة، افتح الأسئلة، باقي 3 دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله جميعا خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم وقف، بارك الله فيك. هل يجب على كل من التحق بالدورة أن يلتزم بجميع المواد المقررة؟ نعم نعم، يعني الالتزام إن شاء الله، بارك الله فيكم، هذا هو بحيث يعني يكون هناك يعني إن شاء الله شهادة في المواد كلها وإجازة إن شاء الله. نرجو تأخير الأسئلة إلى نهاية الدرس. ما هذا هو يعني، هذا درس، بارك الله فيك يا أبا حفص، هذا درس، يعني الأول درس العقيدة ثم المنهج ثم المصطلح، فكل درس قائم بنفسه وبأسئلته. فأنا قلت ينبغي على الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة في داخل الدرس نفسه. يعني يا أبا الحسين بارك الله فيك، وأسأل الله أن يسترنا وإياك بالستر الجميل، يعني لن يفلح آخر الأمة ولن ينتصروا ولن يعزوا إلا بما اعتز به أول الأمة، فنحن ما ننام ولا ننتظر، إنما ما نحن فيه الآن هو إعادة لهيبة الأمة ولكرامة الأمة، ف
فأعظم ما نتعبد لله عز وجل به الآن هو العلم النافع، التسلح بالعلم، لأن أعضاء تهوننا بالفكر وبالعلم المنحرف الذي هم عليه. ولو علمت ما يكاد للإسلام وأهله لعلمت ما نحن عليه من الحق إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. دور العلماء لا شك أنه دور قيادي وليس أن يرضى بالواقع. ومن قال يعني لا داعي لأن تكون الأسئلة هجومية، فالعلماء الربانيون ما يخنعون ولا يرضون بواقع أليم، بل أنا أقول وأكرر يجب الشرع الحكيم حكم على الواقع الأليم، ويجب أن يخضع الواقع الأليم للشرع الحكيم. بارك الله فيكم. نعم، ما هو توحيد الحاكمية؟ هو جزء من توحيد الإلهية، أن الحكم كما أن الأمر والنهي لله كذلك أن يكون الحكم لله، إن الحكم إلا لله. نعم، لكن بعض الناس بالغ في هذا والله المستعان. نعم، تفتح الأسئلة دقيقة واحدة. دقيقة واحدة ولتكن في درس المنهج. لم تعجلت في ذكر الأدلة، طيب يا أحد، يعني أنا ذكرت آية وذكرت ثلاثة أحاديث وهي ستكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى. نعم، يعني حاول بارك الله فيك أبا عبد الرحمن أن تلتزم بالمعهد كاملا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق بمنه وكرمه. وأنت أيتها المشتاقة للنقاب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أخونا عمرو، كيف أستمع للإعادة؟ إخواننا بارك الله فيهم يعني يكتبون كيف يستمع للإعادة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. طيب، أجيب على أخيكم عمرو كيف يستمع للإعادة، وإخواننا في البث المباشر جزاهم الله خيرا يجيبون عليه كيف يستمع للإعادة إن شاء الله، ويكتفى بهذه الأسئلة لأدخل إن شاء الله في المصطلح حتى لا يأخذنا الوقت. يعني التي تريد أن تكتفي بدرس حفظ القرآن فقط والتجويد فلا حرج، لكنها ستعتبر خارج المعهد.